بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول: انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الروايات الأربع التي صدر بها شيخنا الأعظم مكاسبه وجعلها كضوابط عامة، وكانت آخر هذه الروايات الأربع هي الحديث النبوي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا إن الروايات الأربع بأجمعها ضعيفة السند، وبالتوالي هذه الرواية الرابعة لا يمكن الاستدلال بها لعدم تمامية سندها، ولو غضضنا النظر عن ضعف سندها فإن متنها يبتلي بالاضطراب، فقد ورد لفظ الأكل في أكثر الروايات العامة، وقد حذفت لفظة الأكل من بعض النصوص كالنص الذي أورده الشيخ الأنصاري. ولو غضضنا ثانيا النظر عن مشكلة الاضطراب في متن الرواية فإن هذه الرواية أعرض عنها الأصحاب، وبالتالي هذه الرواية لا يمكن العمل بها لابتلائها بعدة إشكالات. ولكن لا بأس أن نتطرق بعض الشيء إلى فقه هذه الرواية. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، عندنا ملازم هنا، عندنا لازم وعندنا ملزوم. ما هو اللازم؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، تحريم الثمن. ما هو الملزوم؟ إذا حرم شيئا. إذن يقع الكلام في بيان معنى اللازم والملزوم. إذا حرم شيئا ماذا يقصد بتحريم الشيء؟ إذا حرم ثمنه ماذا يقصد بتحريم الثمن؟ تحريم الثمن واضح في عدم الملكية، في أنه لا يحصل نقل وانتقال. ولكن إذا حرم شيئا ما المراد بتحريم الشيء؟ وبعبارة أخرى، بأي لحاظ يحرم ذلك الشيء؟ حينما يحرم الله عز وجل لحم الخنزير أو شرب الخام أو عمل المزامير، فعلى أي أساس؟ توجد هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: تحريم الشيء بلحاظ جميع منافعه، فحينما يقال إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم ذلك الشيء بلحاظ جميع منافعه، كتحريم لحم الخنزير. فإذا حرم لحم الخنزير فإنه يحرم جميع منافع الخنزير من أكل لحمه وشحمه والاستصباح بدهنه والاستفادة من جلده والاستفادة من عظامه، فهنا تحريم الخنزير يراد به تحريم جميع المنافع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا حرم شيئا يراد تحريم الشيء بلحاظ منافعه الظاهرة أو الغائبة. فمثلا تحريم بيع العنب إذا عمل خمران أو لكي يعمل خمران بلحاظ أنه في هذا المجتمع أو هذا المصنع أو هذه الجهة غالبا ما تشتري العنب مني لكي تعمله خمرا، وأما إذا كان لا في هذه القرية غالبا يأخذون العنب ويشترون العنب لكي يأكلونه، لا يكون بيع لحم لا يكون بيع العنب محرما. إذن إذا حرم شيئا يعني حرم شيئا بلحاظ منافعه الظاهرة أو منافعه الغالبة. مثلا هذا خشاب يقطع الخشب من الغابة، يأتيه أناس يشترون منه الخشب لكي يعملون البيوت، ويأتيه أناس يشترون الخشب لكي يصنعون المعازف وآلات الله، فهنا يحرم عليه بيع الخشب على من يعمله آلة للغناء والطراب باعتبار المنافع الظاهرة في بيع الخشب له. وأما القول الثالث، إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم شيئا ولو بلحاظ منافعه النادرة، يعني لو كانت هناك منفعة أو مفسدة نادرة يمكن أن يستفاد من هذا الشيء في المحرم ولو نادرا يحرم بيعه. هذا الاحتمال الثالث لا يمكن الالتزام به، لأنه غالبا غالبا ما تجد في الأشياء مفاسد نادرة. إذن الاحتمالات ثلاثة، يدور الأمر بين الأول والثاني. الأول إذا حرم شيئا يعني بلحاظ جميع منافعه، الثاني إذا حرم شيئا يعني بلحاظ منافعه الغالبة أو الظاهرة، الثالث إذا حرم شيئا بلحاظ منافعه النادرة. هذه شقوق ثلاثة واحتمالات ثلاثة ينبغي التأمل فيها عندما نستنطق الروايات ونتأمل في الأحكام. إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول، هنا النقطة الأولى في بحث اليوم، يشير الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى أقسام المكاسب بحسب الأحكام التكليفية الخمسة، والمراد بأقسام المكاسب ليس نفس الكسب وإنما ما يتكسب به، يعني الأشياء الذي يتكسب بها إما أن تكون محرمة إما أن تكون مكروهة وإما أن تكون مباحة. هذه ثلاثة أقسام، هذا هو التقسيم المشهور. ولم يقسموا التكسب إلى الأقسام التكليفية الخمسة، يعني حذفوا الوجوب والاستحباب، فلم يقولوا إن التكسب إما واجب وإما مستحب وإما مكروه وإما مباح وإما حرام. قالوا التكسب إما مكروه وإما حرام وإما مباح، ولم يذكروا الاستحباب، مع أن هناك بعض الأمور المستحبة كالرعي، فما من نبي بعثه الله إلا وقد رعى الغنم، موجود في الروايات، لأنه سيتعلم من رعي الغنم رعي الرعية. وهكذا الزراعة مستحبة، فلماذا لم يذكروا استحباب الزراعة واستحباب الرعي؟ وهكذا بعض الصناعات قد تجب بالوجوب الكفائي، فلو لم يتصد أحد لصنعة معينة ولمهنة معينة ما حد قام يذبح، ظل الناس بلا لحوم، وبالتالي تتوقف معايش الناس على هذه اللحوم، حينئذ يجب أن يتصدى البعض كفاية لهذه المهنة ولهذه الصناعة. إذن بعض الصناعات وبعض معايش الناس تجب بنحو الوجوب الكفائي، ويتأكد ذلك إذا لم يتصدى أحد، ما أحد متصدي، هنا من لديه خبرة قد يتعين عليه ويصبح الوجوب عليه عينيا، وهذا نوع من التكسب أن يكون قصابا وذباحا، هذا نوع من أنواع التكسب. إذن يمكن أن يقال أن لدينا بعض المكاسب المستحبة كالرعي والزراعة، ولدينا بعض المكاسب الواجبة إما بالوجوب الكفائي أو العيني، فيما إذا توقف حفظ النظام والاجتماع العام على اقتحام هذه المهنة. ثم يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: فتأمل هذه الكتب العلمية، ثلاثة ليس لها نهاية، مكاسب رسائل كفاية فيها كثير، فتأمل فتنبه فتدبر. الأمر بالتدبر والتفهم والتنبه والتأمل على نحوين، فتأمل على قسمين: تأمل تدقيقي وتأمل تمريضي. يعني حينما يقول فتأمل، يعني هناك خدشة في المطلب، ينبغي أن تبحث عن جهة الخدشة. وأحيانا حينما يقول فتأمل، يعني دقق كثيرا فإن المطلب عميق. وأغلب تأملات الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب والرسائل والآخند الخراساني في الكفاية تأملات تدقيقية أو تأملات تمريضية، أغلبها تمريضية. فإذا قال فتأمل، ينبغي أن تبحث عن جهة الخدشة، وأن الشيخ الأنصاري أو الآخند الخراساني يشير إلى أي جهة فيها ضعف في الفكرة. هنا حينما قال فتأمل، لعله إشارة إلى أن نفس هذه الأمور واجبة أو مستحبة لا التكسب بها. نحن الآن نبحث عن أقسام التكسب ونسأل: هل يوجد تكسب واجب؟ هل يوجد تكسب مستحب؟ أجبت: نعم، التكسب المستحب هو الرعي والزراعة. الجواب: نفس الرعي والزراعة مستحبان، وأما التكسب بالزراعة أو الرعي فغير معلوم أنه مستحب.
لكن قلنا أن هذا التقسيم المتكسب به وليس المتكسب،
نعم،
لا يأتي هذا الشكل، فيكون نفس الزراعة ونفس الرعي هو المستحب والواجب،
التقسيم
صحيح.
الاستحباب ثابت لنفس الزراعة والرعي ولو كان مجانيا، والأحكام تابعة للعناوين، فالاستحباب ثبت لعنوان الرعي لا لعنوان التكسب بالرعي، وإن اتحد في الخارج أنه يرعى ويتكسب برعيه، ولكن الاستحباب قد توجه لنفس عنوان الراعي لا لعنوان التكسب بالراعي.
إذن تقسيم المكاسب بمعنى الكسب وليس المتكسب به.
شنو بمعنى الكسب؟
يعني تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه وكذا بعنوان الكسب وليس متكسب به. إذا كان بعنوان متكسب به وفي نفسه يعني لا يعني يصدق أنه مستحب ولا يعني اشترط وجود له المقابل في إزاء هذه.
هذا يحتاج مولانا إلى أن نتأمل في أمثلة المصادق ما ثبت له الكراهة والحرمة. واضح ولا؟ مثلا الآن يحرم التنجيم، يحرم السحر والشعوذة. واضح ولا؟ هنا حينما نقول الحرام في عندنا عنوانين، في عنوان نفس ممارسة السحر وفي عندنا عنوان أخذ الأجر على السحر. إذا راجعنا الروايات تشير إلى كلا الأمرين، تشير إلى الكسب وتشير إلى ما يتكسب به. واضح ولا؟ بالتالي ما يهمنا هنا هل هو نفس الكسب أو المتكسب به. هنا الآن احنا طرحنا دعوة، هذه الدعوة تحتاج إثباتها إلى استطراد واستقصاء. قلت المدعى أن المراد بالكسب هو ماذا؟ الأقسام هنا ما يتكسب به وليس نفس الكسب. يدعى أنه عندنا ما يتكسب به مكروه ومحرم ومباح، ولكن ليس عندنا أنه استحباب للكسب أو وجوب للكسب بلحاظ ما يتكسب به. واضح إن شاء الله الجواب. عموما الأحكام تابعة للعناوين. نعم عنوان الرعي وعنوان الزراعة مستحب، لكن هل عنوان التكسب بالزراعة والتكسب بالرعي مستحب؟ هذا غير معلوم. نعم عندنا عنوان التكسب بالتجارة مستحب، الرواية تشير إلى استحباب التجارة. عموما فهناك مناقشة في هذين المثالين المستحبين الرعي والزراعة. وأما الواجب الكفائي فإنما وجب لا لعنوان التكسب، وإنما من جهة حفظ النظام، بما أن حفظ النظام العام يتوقف عليه أصبح واجبا، فالوجوب لم ينصب على التكسب، وإنما الوجوب قد انصب على حفظ النظام العام وحفظ الصالح العام. إذن التأمل التمريضي هنا بلحاظ هذه الجهة، أن ذات هذه الأشياء مستحبة أو واجبة، ولم يثبت الوجوب والاستحباب للتكسب بها. قال إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب. نحن واستظهارنا، ما المراد بالمكاسب؟ هل المراد هنا نفس الكسب أو المراد ما يتكسب به؟ احنا طرحنا دعوة وهو أن المراد ما يتكسب به، إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب. يعني لا يوجد ما يتكسب به مستحب ولا يوجد ما يتكسب به واجب. مع إمكان التمثيل للمستحام بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشارع. لاحظ إليه، يعني الشارع ندب إلى نفس الرعي وندب إلى نفس الزراعة، أما أنه ندب إلى التكسب بالرعي أو الزراعة فغير معلوم. وللواجب، يعني ومع إمكان التمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفايتان، خصوصا يعني يتأكد هذا الوجوب إذا تعذر قيام الغير به، إذا تعذر قيام الغير به وانحصر في شخص أو فرد صار بعد الوجوب عيني عليه متعين عليه. فتأمل، قلنا لعله إشارة إلى خدشة في هذه الأمثلة وأنها قد ثبت لها الوجوب والاستحباب لذاتها لا لعنوان التكسب. ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر. هذا بحث عميق يحتاج أن تتأملوا جيدا وأن تلتفتوا جيدا. سأطرح عليكم مثالين أو ثلاثة، وفي كل مثال توجد ثلاثة أحكام، حكمان تكليفيان وحكم وضعي. الحكم الأول تكليفي والثاني وضعي والثالث تكليفي. المثال الأول: يا أيها الذين آمنوا. المثال عن حرمة البيع وقت النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحكم الأول: يحرم البيع والشراء وقت النداء. هذه حرمة تكليفية أو وضعية؟ تكليفية. فلان اشترى الفاكهة الفلانية وقت النداء يوم الجمعة، فهذا البيع المنهي عنه فاسد، لأن النهي عن المعاملة يفسدها. إذن الحكم الثاني: فساد المعاملة، بطلان المعاملة. بطلان المعاملة حكم وضعي أو تكليفي؟ حكم وضعي. الحكم الثالث: إذا بطلت المعاملة لا يترتب نقل وانتقال، لا ينتقل الثمن وهو الدينار إلى ملك البائع، ولا ينتقل المثمن وهو الكتاب أو الفاكهة إلى ملك المشتري، وبالتالي يحرم على المشتري التصرف في الكتاب والفاكهة، ويحرم على البائع التصرف في الدينار. حرمة التصرف حكم ماذا؟ حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي الثاني مترتب على فساد المعاملة، مترتب على الحكم الوضعي، ولا علاقة له بالحكم التكليفي الأول وهو حرمة البيع وقت النداء. هذا المثال الأول. مثال الثاني: بيع الخمر لمن يشربه. هل يجوز أن تبيع الخمر لشخص حتى يشربه ويسكر؟ ما يجوز. لكن لاحظ ياي المثال الثاني: بيع الخمر لمن يستشفي به. شخص مريض قال له ما لك علاج إلا بالخمر، أو ما لك علاج إلا بلحم الخنزير أو الكلب. عندنا حكم أولي، حكم تكليفي. ما هو الحكم التكليفي الأول؟ حرمة بيع الخمر لمن يشربه، وجواز وجواز بيع الخمر لمن يستشفي به. الحرمة انتفت ما دام هناك أثر محلل، المعاملة جائزة. هذا الحكم التكليفي الأول، إما الحرمة وإما الجواز بلحاظ الأثر. الأثر إذا محرم وهو شرب الخمر هذا حرام، إذا الأثر محلل ممن يستشفي؟ الحرمة ارتفعت. الحكم الثاني، إذا تمت المعاملة بعنا الخمر على من يستشفي به، خلنا أول شيء نجيب على من يستحل حتى لا تشوشوا، بعنا الخمر على من يشربه، الحكم الأول تكليفي وهو حرمة بيع الخمر. الحكم الثاني بطلان المعاملة، فساد المعاملة، فساد البيع. الحكم الثالث، لاحظ يعني لا يترتب نقل وانتقال، الخمر لا ينتقل إليه والثمن لا ينتقل إلى البائع. واضح إلى هنا وياي لهنا ولا؟
المثال الأول يعني بناء على القول ملازمة
من جهة، حين لا تدخل لنا شيء آخر، الملازمة ما ملازمة من جهة إليه، إحنا نتدرج خطوة خطوة، صبر شوي، خطوة خطوة من جهة. الآن نريد أن نثبت هذه الحقيقة، وهي أن الحكم التكليفي الثاني الذي ذكرناه، الحكم الثالث، يترتب ويتوقف على الحكم الوضع الثاني ولا يتوقف على الحكم الأول. إذن الحكم التكليفي الثاني لا يتوقف على الحكم التكليفي الأول، وإنما يتوقف على الحكم الوضعي الثاني. هذا الكلام كله موجود في المكاسب، إذا قرأتونها كله موجود. الشيخ الأنصار رجل عظيم، برقيات وإشارات. لاحظ إياي في المثال، يلا المثال الأول ومنشير حتى لا يزعل الشيخ ومنجي إلى هذا. يا أيها الذين آمنوا وذروا البيع، ما هو الحكم الأول؟ حرمة البيع وقت النداء على مبنى القدماء، النهي عن المعاملة يفسدها، على مبنى المتأخرين، النهي عن المعاملة لا يفسدها، لا يقتضي البطلان. الآن يلا خلنا نجاوب على مبنى القدماء، على مبنى القدماء لاحظ معي، ما هو الحكم التكليفي الأول؟ بطلان حرمة البيع. ما هو الحكم الوضع الثاني؟ فساد البيع. ما هو الحكم التكليفي الثاني اللي هو الثالث؟ عدم انتقال الثمن والمثمن، يعني حرمة التصرف في الكتاب. لاحظ، حرمة التصرف في الكتاب متابعة إلى حرمة البيع وقت النداء، هي تابعة لفساد البيع والمعاملة، بدليل لو التزمنا بقول المتأخرين. لاحظ يا يصير الأحكام الثلاثة كيف، ما هو الحكم الأول؟ حرمة البيع وقت النداء. ما هو الحكم الثاني؟ صحة البيع، لأنه بيكون مأثوم لأنه باع وقت النداء واشترى، ولكن لا علاقة للمعاملة التي هي حكم وضعي بالنهي التكليفي، فتكون المعاملة صحيحة. انقضى وقت النداء، راح وقت الصلاة، المعاملة صحيحة، فيها إيجاب وقبول، إذن الحكم الوضعي الثاني صحة المعاملة. ما هو الحكم التكليفي الثاني؟ جواز التصرف في الدينار والكتاب، جواز التصرف في الثمن والمثمن. لاحظ الحكم الثالث الذي هو الحكم التكليفي الثاني، يترتب ويتوقف على ماذا؟ على الحكم الثاني، على الحكم الوضعي، ولا يتوقف على الحكم الأول. يلا الآن نجي إلى المثال الثاني وهو المهم. لاحظ يا شلون إذا اتضح بعد برقيات الشيخ الأنصاري بصير واضحة. ما هو الحكم التكليفي الأول؟ جواز بيع الخمر لمن يستشفي به، الحلية جواز، هذا الحكم التكليفي الأول. ما هو الحكم التكليفي الثاني؟ صحة البيع. واضح ولا؟ انتقال الخمر وانتقال الماء. ما هو الحكم الثالث؟ ما هو؟ جواز التصرف في الخمر وجواز التصرف في ماذا؟ هذا إذا جاوبت بهذا الجواب اشتباه في اشتباه وغلط في غلط. أنت خلطت، وأنا تعودت أوقع في الخطأ، خلطت بين أمرين، بين صحة المعاملة لوجود أثر صحيح، وبين مالية المثمن. الخمر لا مالية له في الشريعة، الخنزير لا مالية له،